أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا اعتكف المسلم فوقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف، إما أن يتعمد ذلك، وإما أن يكره عليه، وإما أن يكون ناسيا. إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك عن ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من فضله سبحانه وتبارك وتعالى، أن المؤمن إذا أكره على شيء، إذا نسي الشيء، إذا أخطأ أراد الصواب فوقع في الخطأ، فلا شيء عليه في ذلك. فالإنسان المعتكف إذا كان وهو صائم، لو أنه نسي فأكل أو شرب، أو أخطأ خطأ يعذر في مثله فأكل أو شرب، فيكون معذور ولا شيء عليه. فكذلك في الاعتكاف، لو أنه نسي فخرج من المعتكف فلا شيء عليه، يرجع للمعتكف ويكمل الاعتكاف. كذلك لو أكره على الخروج، سواء أنه حمل فأخرج، أو أنه قبض عليه وأخرج ظلمة، فلا شيء عليه واعتكافه صحيح. فإذا رجع فليكمل اعتكافه الذي بدأ فيه. وذكرنا أن الاعتكاف إما أن يكون اعتكافا منذورا، وهذا قليل، وإما أن يكون اعتكافا نافلة. فالإنسان الذي انقطع عليه اعتكاف النافلة يرجع ويبدأ من جديد، أو يكمل هذا الاعتكاف الذي بدأه، لأنه لا حرج عليه ولا إثم عليه في ذلك. يبقى في النافلة مش مجرد أنه خرج ولو حتى متعمدا، خلاص بقى بطل الاعتكاف مش راجع تاني، لا، بطل التتابع. ولكن لو أنك رجعت أكملت أياما أخر وهي اعتكاف، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فاتك التتابع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. يبقى هذا في الاعتكاف. إذا كان اعتكافا منذورا فينظر في هذا الذي أخرج من الاعتكاف، إما أخرج بحق وإما بباطل. إذا أخرج بباطل ظلما وعدوانا فلا شيء عليه، وليرجع وليكمل اعتكافه وهو معذور في ذلك. وإذا أخرج بحق، كأن يكون إنسان غارم وعليه ديون لناس وجاي مستخبي في الاعتكاف علشان ما يتقبضش عليه، وأمسك من الاعتكاف وأخرج منه، فبطل اعتكافه، لأنه بظلمه هو، بظلمه أنه أخذ أموال الناس فأخرج وهو ظالم. فيفرق بين هذا وذلك. لو خرج المعتكف لعذر من الأعذار، كأن يكون مجموعة معتكفين في المسجد وبعدين عايزين يشتروا طعاما لهم، فيقوموا ينيبوا واحد أو اثنين منهم يخرج يجيبوا الطعام من الخارج، أو حيطبخوا الطعام في مكان تاني حيطلع مجموعة يجيبوه، لا شيء في ذلك، سواء أنه نوى في أول الاعتكاف أو لم ينوي، لأن هذه من احتياجات المسلم، احتياجاته لقضاء الحاجة، احتياجاته لأن يأكل وأن يشرب، احتياجاته لأن يغتسل، هذه أشياء لا ينقطع الاعتكاف بها. لو أن المعتكف خرج من المعتكف ذهب إلى بيته فباشر أهله، باشر معنى مباشرة المس، سلم على زوجته، قبل زوجته، هنا لا شيء، لا شيء في ذلك. لكن الأمر إنه لو وقع في الجماع، هنا بقى ذكر الله عز وجل: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فلو أنه جامع أو أنه مس بهذا المسيس نزل منه المني، يبقى على ذلك يبطل اعتكافه. فإذا كان منذورا متتابعا انقطع التتابع، يبقى حيعيد من جديد، أو إذا كان الاعتكاف بتاعه نافلة انقطع فلينوي وليدخل المعتكف من جديد بعد ذلك. ففرق بين النذر وبين النافلة. المرأة المعتكفة إذا حاضت أو كانت حاملا فجاءها المخاض، يبقى تخرج من المعتكف إلى بيتها، وبرضو حنقول إما تكون اعتكاف نافلة يكون في اعتكافها متنفلة، وإما يكون الاعتكاف نذرا. وإذا كان نافلة يبقى بطل الاعتكاف بخروجها، لأنها يتطاول الأمر في النفاس أو في الحيض وتخلص أيام الاعتكاف. إذا كانت نذرت الاعتكاف يبقى على ذلك، إذا كان متتابعا لم ينقطع، ولما يخلص وضعها وأيام دورتها تبقى ترجع للمعتكف وتكمل ما بقي عليها من النذر. إذا لم يكن نذرا الأمر واسع. ما يجوز للمعتكف وما يستحب وما يكره. المعتكف هيعمل إيه في المسجد؟ الاعتكاف ملازمة بيت الله سبحانه من شخص مخصوص، هذا الشخص المخصوص قلنا المسلم العاقل المسلم سواء كان مميزا أو كان بالغا أو كان بالغا يبقى من شخص المخصوص في مكان المخصوص هو بيت الله سبحانه، ما ينفعش في غير المسجد في وقت مخصوص، يعني هو بيحدد هذا الوقت العشر أواخر من رمضان، اعتكاف يوم، اعتكاف ليلة، اعتكاف ساعة، يبقى زمن مخصوص هو بيحدد أنه يعتكف في هذا الوقت. هذا المعتكف ملازم لبيت الله للعبادة، يبقى الوقت اللي حيكون فيه ينشغل بالعبادة ليس بغير العبادة، يبقى هذا للمعتكف أنه يلتزم بأمر العبادة بالصلاة بذكر الله عز وجل بقراءة القرآن كما نذكر هنا. فمما يجوز للمعتكف يجوز أن يأكل وأن يلبس رفيع الثياب وغير ذلك وأن يتطيب في المعتكف. وبعض الناس يظن أنه لو حط طيب في أثناء الصيام يبطل صيامه، هذا خطأ أو هذا مكروه من الصيام، ما يجيش دليل على أنه لا مكروه ولا أنه محرم، ولكنه جائز جائز، والمسلم يتطيب لبيت الله سبحانه. وربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمعتكف يلبس الثياب الطيبة في بيت الله عز وجل، وخير ما يتزين له بيت الله، خير ما يتزين له بيت الله. فإذا قمت إلى الصلاة فخذ زينتك في الصلاة. البعض يمكن يقوم النوم ويبقى لابس البيجامة وهو معتكف ويدخل على الصلاة بها، الصلاة صحيحة ولكن ليس هذا الأمثل. ربنا قال خذوا زينتكم، خذوا زينتكم، البس ثياب الطيبة زي ما أنت في بيتك لما تقابل الضيوف تلبس لبس كويس تقابل فيه الضيوف، وخاصة كلما ارتفع قدر الضيف كلما كنت متجملا في استقباله. بيت الله أولى، ملائكة الله أولى، أنك تقف بين يدي الله عز وجل في صلاتك هذا أولى، أن تتزين في صلاتك، يبقى تتطيب وتتزين في صلاتك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن يجتنب المعتكف ما يؤذي الناس في بيت الله وما يؤذي الملائكة. وفي الصحيحين حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. هنا التوم البصل في رواية أخرى في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. ليه؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. الملائكة زي ما الإنسان لما يشم ريحة واحد أكل توم يقوم يتأذى ويقرف منها، وأكل بصل وأكل كراث، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في رواية أخرى من أكل البصل والثوم والكراث، البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذه الأشياء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ما هو أشد من ذلك فليحذر المسلم أن يدخل المسجد ورائحة فمه يؤذي بها الملائكة، يأكل طعاما له رائحة خبيثة منتنة، يأكل الثوم البصل الكرات الأشياء التي لها رائحة يتأذى منها الخلق، يشرب الدخان السجائر ويدخل بيت الله عز وجل يبقى على باب المسجد رامي السجارة وداخل لبيت الله عز وجل رائحة بقه الإنسان يقرف منها، كيف بالملائكة؟ فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد من إنسان هذه الرائحة أمر بإخراجه من المسجد، أمر بإخراجه من المسجد. طبعا الآن مش هناخد حد نخرجه من المسجد، ولكن الإنسان يستحي أنه يكون في بيت الله رائحة فمه يؤذي بها الملائكة، فلا داعي أنه قبل الصلاة يأكل ثوما أو بصلا أو كراثة طالما أنه سيأتي إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو شوفونا في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال عمر بيقول للناس ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. الخبث هنا ما هواش كخلقة ولكن كرائحة، رائحة خبيثة منه، وإلا فيجوز أكل الثوم والبصل. قال هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. أمر به، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البقيع خارج المسجد في هذا المكان، يبقى يمين الإمام أو شمال الإمام وجهه القبلة أو يمينه وظهره للقبلة، هذا البقيع، فأمر بإخراجه، يخرج يروح يغسل بقه يخرج خارج المسجد، لكن ما يعودش في المسجد ورائحة فمه الثوم والكراث. ده قول عمر رضي الله عنه. قال فمن أكلهما إلا عايز يأكل حاجة من الثوم أو البصل فليمتهما طبخة، فليمتهما طبخة. يبقى البصل المطبوخ ما فيش مانع، الثوم المطبوخ ما فيش مانع، لكن الثوم والبصل اللي على الحي برائحتها المنتنة لا داعي أنك تأكلها وتأتي إلى بيت الله عز وجل. أيضا يستحب للمعتكف في المسجد أنه يضع شيئا بين طعامه وبين الأرض، من الممكن أن يكون الطعام اللي معاه سندوتشات مثلا، وممكن يكون طبيخا ويكون غير ذلك، فحط سفرة بينك وبين الأرض. والسفرة معناها المفرش، يعني كلمة سفرة لما يطلقونها فيقول يقصد بها مفرش يتحط على الأرض فيها. فقال لنا العلماء فيستحب للآكل أن يضع سفرة من ورق أو قماش، ورق حط مفرش، ورق مفرش قماش بينه وبين الأرض، لأن بعد كده الناس هتيجي تصلي فقاش الأرض ريحتها من الطبيخ ولا فيها شيء يؤذي المصلين، فالملائكة تتأذى والمصلون يتأذون بذلك. يحرم عليه توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد. يحرم توسيخ أرض المسجد وسجاد المسجد. نقولها للبعض أحيانا يتهاون في ذلك، يبقى ماسك اللقمة يعمل الشربة في إيده كوباية اللبن ويضحك مع حده الزهد، تروح نزل على الأرض واللبن بيبقى ريحته صعبة جدا لما يقعد ساعتين ثلاثة على الأرض ينتن ويعمل رائحة مؤذية للمصلين. فعلى ذلك احذروا انك يبقى في ايدك حاجه، في ايدك شربات بتشربه تهز ايدك تكب على الارض. بعض الاخوه يحب ان هو يجري يجيب حاجه يودي حاجه يخبط في غيره ويوقع الحاجه على الارض تؤذي ارض المسجد، يجي اللي يصلي يسجد لا الارض ملزقه لا الارض حتى غير طيبه، هنا اذيت المصلين، يحرم اذى المصلين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الكبرى: يصان المسجد عما يؤذيه، يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. يصان المسجد عن ذلك، حتى إن تجيب ابنك الصغير ويقعد ابنك يعلي صوته في المسجد ويطلع يجري رايح جاي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. وكذلك توسيخهم لحصره، توسيخهم لحصره، يبقى الحصيرة مفروشة ويدخل عليه برجله ولابس الحذاء بتاعه يدوس عليه الكبير والصغير يؤذي في بيت الله عز وجل، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات، فإن ذلك من عظيم المنكرات. هذا نقوله لإخواننا اللي أحيانا يجيبوا الصبيان الصغار جوه المسجد بدعوى أن يعودهم على الصلاة، ويدخل ابنه لابس الحذاء بتاعه ودوس بها على المكت بتاع المسجد، والأخوات يجيبوا عيالهم الصغيرين بهم لعب يقعدوا يلعبوا يؤذوا المصليات في المصلى، ابنها بيجري ابنها رايح، ولو حد كلمها تبخ فيه وتزعق فيه، هذا يحرم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا من عظيم المنكرات، من عظيم المنكرات، فتأملوا فيما يقول أهل العلم. للمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك. المعتكف مش هنقول له اقعد متكتف، اقعد مربع رجليك طول النهار، هذا شيء صعب. فالمعتكف له انه قاعد في المسجد طول النهار ونايم بالليل، يبقى يفعل ما في العاده ان يفعله مع الاحتشام والاحترام، مش هيقعد على كرسي يحط رجله على رجله قدام الناس في المسجد، لا ما ينبغي ذلك. فهنا يقول العلماء للمعتكف النوم والاضطجاع، نايم مستلقي على ظهره مستلقي على جانبه مضطجع على جانبه، له أن يمد رجليه، حينما حيعمل ربع رجليه هو نايم يمد رجليه، وهو جالس تعب من أن ربع رجليه مد رجليه احتاج لهذا الشيء، إذا احتاج لذلك فعله. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. عبد الله بن عمر كان نفسه يشوف رؤيا ويحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا رأى رؤيا في المنام أنه جاء ملكين أخذاه وذهب به إلى النار، أخذ عبد الله بن عمر في المنام وذهب به إلى النار. قال: فإذا هي مطوية، لقاها النار كهيئة البئر المطوية، ما فيش حواليها شيء، مطوية كطي البئر، كأنه عليها سور، سور حوالين البئر وما فيش ناس حولها لكن بداخلها، وجد ناسا يعرفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر، ده في رؤيا المنامية شفع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الملك الآخر قال: لم ترع، ما تخفش، يعني أنت مش من أهلها، لم ترع لا تخف. فقصصتها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، يعني ربنا إن شاء الله ينقذه من النار، هذا نعم الرجل، بس اللي فيه تقصير عنده. قال: لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل، فإن ابن عمر ما كانش بيقوم كثيرا من الليل، من ساعة هذه الرؤية ومن ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. فكان بعد هذه الرؤية وبعد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام من الليل إلا قليلا. الغرض بيان أن ابن عمر يقول كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز الإنسان المعتكف أنه ينام في المسجد لا شيء عليه، يستلقي في المسجد كل هذا لا شيء عليه، المهم أنه يكون في وضع لا يؤذي أحدا من الناس فيه وأيضا لا يتكشفه على هذه الحال. أيضا مما يجوز في المسجد لو أن إنسانا خطب من إنسان ابنته أو أخته في المسجد جاز ذلك، يجوز العقد في أثناء الاعتكاف فرح بنت فلان والمأزوم جوه المسجد وعملوا الحفلة فيها في المسجد، فأيضا هذا جائز إنه العقد. هنا بيذكرها للعلماء إن يجوز أن يتزوج وأن يزوج علشان في الإحرام لا يجوز ذلك في الإحرام، فقد يظن البعض لما يقال يجوز الاشتراط في الاعتكاف ان حكم الاعتكاف حكم الاحرام، فيقوم يقول لا يجوز انه يتزوج في الاعتكاف، لا، الاحرام فقط هو الذي لا يجوز له فيه ذلك، اما في الاعتكاف فيجوز. يستحب للمعتكف ان يشتغل بالطاعات من صلاه وتسبيح وذكر وقراءه قران ومدارسه علم، تعلما الانسان يتعلم وتعليما يعلم غيره ومطالعه وكتابه ونحو ذلك، ينشغل بكل ما ينشغل به الإنسان في طلب العلم يجوز له ذلك، وله أن يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، يقرأ وحده ويقرأ غيره يعلم غيره. أيضا لعل المعتكف وهو في المعتكف إنسان تاجر وله تجارة وولاده مسكين تجارة في أثناء اعتكاف، بيقولوا بالليل يقولوا له النهاردة عملنا كذا، عملنا حصل كذا، نعمل إيه فيها، يجوز أن يأمر بالشيء الخفيف. أما أن يحول المعتكف لمكان للحسابات قاعد يحسب بالليل وبالنهار الوقت بتاعه فاضل التجارة والتليفون بالمحمول يكلم ويعملوا كذا وما تعمل، لا لا، المعتكف ليس لذلك. وبرضو عايزين ننبه على إخواننا اللي معاهم المحمول، ما يدخل مسجد اطفيه، يدخل مسجد اطفيه وانت داخل المسجد، تعلموا هذا الشيء، والكثير والحمد لله من الإخوة يستجيبون لذلك، لكن أحيانا البعض بينسى ذلك، هذا ما ينبغيش، وأحيانا بيبقى المحمول عليه نغمات مزيكا ونغمات لا يحل المسلم أن يضعها ويجي في بيت الله عز وجل يؤذي الملائكة بذلك. إذا كان الملائكة تتأذى بالجرس، صوت الجرس زي ناقوس النصارى، كيف بالموسيقى، موسيقى فيها رأس وفيها أغاني ويأتي بها. وأحيانا نبقى في جنازة واحد داخل بمثل هذا التليفون جنازة الناس بتبكي على الميت وصاحبنا مشغل التليفون بتاعه عليه موسيقى راقصة جوه بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يستحي ولا يستحي. يعني مرة من المرات واحد فعل، الناس بتنكر عليه، ايه ده فيها، ايه يا اخي، جل من لا يسهو، جل من لا يسهو، وانت يعني ما كانش عندك دم تدخل المسجد ومعك تليفون على هذه الصورة، ما عندكش دين انك تشغل موسيقى رائصة وانت شيخ كبير تفعل هذا الشيء ومعليها على اخر الصوت فيها، يعني تؤذي بها الناس ويسمعها الناس يقول عليك ايه الناس. يقولوا انسان يشغل مزيكا رائصة على التليفون بتاعه وهو رجل كبير في السن، ما يلقش لا بكبير ولا بصغير، واستحيوا من الله حق الحياة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحيانا نجد بعض الناس التليفون مشغول بيه أو جوه المسجد، ألو في إيه، مش عارف إيه، أعمل كذا، والمسجد لا لا، المسجد مش بالتليفون بتاعك، المسجد بيت الله سبحانه، إنما بنيت المساجد لما بنيت له لذكر الله وللصلاة، وعالم ومتعلم غير ذلك لا، مالكش في المسجد شيء، مالكش في المسجد شيء. انك تدخل المسجد تؤذي المصلين، ناس بتصلي وانت بتتكلم في التليفون، كلم قريبا، اطلع برا المسجد، اطلع برا المسجد وكلم براحتك في الشارع، لكن جوه بيت الله عز وجل لا، ليس لك ان ترفع صوتك. اذا كان ليس لك ان ترفع صوتك بالقران، بالقران لا ترفع صوتك حتى لا تؤذي الناس كما سياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ترفع صوتك بالمكالمه لبيتك وشغلك والكذا، هذا لا ينبغي، ودول قليل جدا اللي يفعلون هذا الشيء، ولكن بفعلهم يؤذون الناس في بيت الله عز وجل بذلك. يبقى المعتكف يجوز له ان يامر بالشيء الخفيف في مال ان احتاج الناس او احتاج عياله انه يسالوه عن شيء، اجاب في هذا الشيء. ايضا له ان يتحدث بالحديث المباح مع اهله، دي عياله يزوروا في المسجد، إذا كان في مكان لمثل ذلك جاز أن يتكلم معهم، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت السيدة صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فاعتكفت فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه، فمكثت ساعة تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت تنقلب، قامت تروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يقلبها إلى يوصلها إلى بيتها صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا جائز أنه يوصل امرأته إلى بيتها، وخاصة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول مسجده عليه الصلاة والسلام. إن كان محتاجا إلى شراء قوته وما لا بد منه لم يكره البيع والشراء في المسجد. المعتكف محتاجين وهم قاعدين في المسجد يجيبوا عيش، بتاع العيش عدى قدام المسجد، مش هنقول له اطلع بره المسجد وهات، بتاع العيش يجي لك ادفع له الثمن وخد منه العيش اللي انت عايزه. يبقى مثل هذا يجوز في مثل هذا الحين. اما في غير الاعتكاف لا، ما يجوز البيع ولا الشراء بداخل المسجد في غير الاعتكاف، لانه في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع عن الشراء والبيع في المسجد، وان تنشد فيه ضاله وان ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. المسجد نراعي آداب المسجد والمحافظة على المسجد وعلى أهل المسجد وعلى الذاكرين الله عز وجل فيه. فهنا يقول لنا نهى عن الشراء والبيع. لو تعود الناس فلان تاجر وقعد جنبي، فلان بكام السلعة الفلانية بكذا، طب الدين هتديها لي بكام، لا نقص لي، لا زود لي، يسوغوا، أصبح الكلام اتحول المسجد لسوق، و أقبح مكان يبغضه الله عز وجل الأسواق. قال شر البلاد، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، أحب البلاد إلى الله مساجدها. ما يتقلبش المسجد أحب البلاد إلى أن يكون شر البلاد بقى المسجد سوق بسبب البيع والشراء. نهى أن تشهد فيه ضالة، واحد ضاع منه حاجة ما يقفش في وسط المسجد يا جماعة ضاع مني شيء فلاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. المسجد مش مكان نقول ضاع مني شيء فلان. طيب لو إنه ضاع منك شيء أو أنت لقيت شيء، أسهل حاجة لقيت شيء أقف على باب المسجد واسأل اللي ضاع منه شيء، مش عايز تفعل اذهب للغرفة اللي في المسجد الإدارة بتاعة المسجد حطها هناك. أنت ضاع منك شيء وما لقيتش حد نادى خارج المسجد عليه، اذهب للغرفة لعلك تجدها موجودة هنالك. يبقى اللي لاقي حاجة يذهب للغرفة بتاعت الإدارة في المسجد، والله لقيت الشيء الفلاني اللي ضاع منه برضه ليتوجه إلى الغرفة فليسأل، إذا كانت موجودة أخذها، مش موجودة خلاص ما أما. لكن ما يعلنش في المسجد ضاع الشيء الفلاني، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأن ينشد فيه شعر، أن شعر يعني من شعر الدنيا لغير هدف تعليم، لغير تعليم الشريعة وتعلم الدين، وإلا فكان حسان بن ثابت ينشد في المسجد يدافع عن دين الله عز وجل ويؤيده جبريل في ذلك. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. التحلق قبل الصلاة، لو فرضنا إن احنا قلنا قبل صلاة الجمعة يا جماعة هنجي درس عيد، وقعدنا وتلف الناس حلقة، حلقة قرآن، حلقة حديث، أي حلقة من الحلقات، مقدار هذه الحلقة ضيقنا على الناس المسجد، اللي يجي مش هيلاقي له مكان، يتكسف هيقعد جوه في وسط الحلقة، نهينا عن جلوس في وسط الحلقة، أصبح الحلقة اللي موجودة الناس خارج الحلقة وهؤلاء بداخل الحلقة اللي هم شغلين المكان. أيضا الموعظة هي موعظة واحدة، خطبة الجمعة مش هنقلبها نخلي خطبة قبل الخطبة وخطبة بعد الخطبة ودرس بعد ذلك، لا، خطبة الجمعة تنفرد هي وحدها التي فيها الموعظة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة حتى لا يضيق المسجد على أهله، أيضا حتى لا يزعج المصلون، اللي جاي عايز يصلي ركعتين سنة، اللي عايز يصلي الضحى، اللي عايز يذكر الله، اللي عايز يقرأ سورة الكهف، محدش يزعج أحدا بقراءة ولا بغيرها. أيضا الجالس في المسجد له أن ينشغل بالشيء الخفيف، له ذلك شيء خفيف انشغل به، فيخيط ثوبه إذا كان الثوب بتاعه اتقطع، قعد يخيط هذا الثوب، له ذلك، له أنه يخيط الثوب الذي يحتاج إلى شيء. ليس له أن يحترف، لو أن إنسانا في المسجد شغال خياط يا جماعة هاتوا سيبكوا خياط حلق وأنا قاعد فاضي، لا أنت مش فاضي، أنت جاي لذكر الله عز وجل، المسجد ما تقلبش، ما بقاش دكان المسجد، ليس لك ذلك، ما يدس. هذا من الأشياء التي تفسد اعتكافك، أن تنشغل في الاعتكاف بأمر الدنيا، بأمر الصنعة وغيرها. أيضا إنسان ينشغل في الاعتكاف بغير ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا لا ينبغي له. يكره فضول القول والعمل، انك قاعد فاضي تقول لي تعال نتكلم مع بعض شوي، لا، الاعتكاف انت مشغول بالله سبحانه، 10 ايام في السنه ولا يومين في السنه ولا اللي انت هتعتكفه، عود نفسك تقعد ساكت وده صعب جدا. من لم يعتد ذلك يصعب عليه يقعد ساكت شوية. عود نفسك، اعمله تمرين لنفسك انك تقعد ساكت الا من ذكر الله واما ما تحتاج اليه. بنتكلم كتير طول السنة بنتكلم، فاذا جينا في وقت الاعتكاف مش هنقول نصوم عن الكلام، ولكن نتكلم فيما نحتاج اليه، نتكلم فيما ينفعنا، ونترك الفضول ونترك الجدل ونترك الاسئلة الكثيرة اللي ملهاش معنى وملهاش قيمة، وكل شوية عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال، تودع دماغك تودع دماغ اللي بتسأله وتضيع اوقات الناس. انشغل بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، خفف عن نفسك من كثرة الكلام وانشغل بما فيه طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال. يبقى كثر الكلام هذا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال كثر الكلام يكرهه الله عز وجل من الإنسان. وعود نفسك على أن تحترم أوقات غيرك، وأن تحترم صمت غيرك، وأن تحترم انشغال غيرك. إذا جلست في الاعتكاف وصديقك اللي أنت بتحبه قاعد بيدعو ربنا، ما تروحش تقعد وراه وتقول له بص يا فلان عايز أكلمك أقول لك حاجة، وتقعد ترغي معه تعطله عن هذا الشيء. خلصوا صلاة العشاء وطلعين يناموا عشان يقوموا للتهجد بعد ذلك، يقوم يقول له تعالى نكلمه شوية عايزك في حاجة، ويقعد يكلمه في أسراره ومشاكل بيته، يضيع عليه الوقت، يقوم بالليل يصلي مش عارف يصلي، صاحبه ضيع عليه الوقت. بلاش هذا الشيء، بلاش هذا. لا تكن أنت مضيع على الناس أوقاتهم، تحب نفسك بس، نفسك اللي في نفسك عايز تعمله وغيرك مش مهم ينام ولا ما ينامش. يبقى هنا احرص على أوقات الناس، احرص على أن توفر على الناس أوقاتهم، على أن تريح غيرك، على أن تكون خادما لغيرك. ما هوش غيرك اللي بيخدمك وغيرك اللي بيقضي لك حاجاتك. يكره أن يرفع الصوت في المسجد، يكره له رفع الصوت ولو بالقراءة والذكر ولو بقراءة القرآن. أنت جالس لو المسجد فيه 100 واحد قاعدين معتكفين، لو كل واحد رفع صوته همسة بسيطة المسجد بقى زن كبير جدا ما حدش يعرف يصلي فيه. يبقى وأنت تقرأ اقرأ بعينك وبلسانك، لا تسمع إلا أذنك فقط، لا تتجاوز إلى صاحبه. ولذلك في حديث أبي سعيد عند أبي داود: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، أعلين كل واحد بيقرأ قرآن بيسمع قرآن صوته عالي بيقرأ، فكشف السترة قاعد جوه خيمة صلى الله عليه وسلم من حصير، كشف الستار وكلم الناس قال لهم إيه؟ قال: ألا إن كلكم مناد ربه، كل واحد بيناجي رب. المناداة حديث السر، حديث السر. ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. يبقى رفع الصوت ولو بالقرآن هتؤذي غيرك مش هيعرف يقرأ، انت بتقرأ في صورة كذا هو في صورة تانية تؤذي بعض بهذا. يبقى انت سمع نفسك فقط ولا تجهر فتسمع غيرك. ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. يبقى لا في قراءة القرآن ولا في الصلاة. وأحيانا بعض الناس بيكون قرايته ضعيفة مثلا، وبعدين يرفع صوته بيقرأ إقراءة ضعيفة، يجبر اللي بيسمع يقول له يا فلان تقرأ غلط صلح كذا، لأنه ما يجوز له يسكت على الخطأ اللي أنت بتخطئه. أزعجت نفسك وأزعجت غيرك، اخفض صوتك. ما تحب تتعلم اذهب لحد يعلمك، ولكن ترفع صوتك في الاعتكاف أو في المسجد بقراءة القرآن بحيث تشغل الناس لا ينفعش. وأحيانا بعض إخواننا يمسك المصحف يقعد جنب الحيطة ويزن يقرأ يزن يسمع الناس كلها، هنا لا تفعل هذا الشيء. خلي بينك وبين الله عز وجل قراءتك، خف عن نفسك من الرياء إن كنت تجيد القراءة، وأيضا إذا كنت لا تجيد القراءة لا ترفع فتؤذي غيرك، تضطر أن يقعد يصلح لك ويبقى تنشغلون بالكلام في أثناء الاعتكاف. يحرم عليه أن يؤذي أحدا بشتم أو بسباب، ويستحب إذا سبه إنسان ألا يجيبه، ألا يجيبه. وإذا كان الإنسان صائما فليقل إني صائم إني صائم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.